بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخواني المستمعين في هذه المحاضرة التي تأتي ضمن سلسلة محاضرات في الفكر الخارجي والتكفيري لأجل التحذير منه، ومن أبرز جماعاته وأحزابه في هذه الفترة المعاصرة. في هذه المحاضرة أود التركيز على بعض الأساليب التي يستعملها الخوارج ولها أثرها السلبي على دين الإنسان، لها أثرها السيء على دين الإنسان وعلى مجتمعه وبلده، وللأسف الشديد يظهرونها بمظهر شرعي، وهذه حال أهل الانحراف والزيغ، إذ يستدلون بالمتشابهات لأجل إضلال الناس، كما قال الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ولذلك كانت نصيحة السلف رحمهم الله تعالى بتجنب الاطلاع على كتبهم أو الاستماع لخطبهم ومحاضراتهم. والكثير ممن اغتر بهم اغتر لسببين: السبب الأول العاطفة، اغتر بهم عاطفيا لأنهم يضربون على وتر العاطفة ويستغلون الناس عاطفيا. ثانيا اغتروا بهم للشبهات التي يطرحونها. فأنت لما تقرأ كتب، مثلا كتب سيد قطب أو كتب جماعات داعش أو الكتب التي ألفت لنصرة هذه المذاهب الخارجية في هذا الزمان، تجدها مليئة بالاستدلالات الشرعية، بقال الله قال الرسول. وليست المشكلة في القرآن والسنة كما يدعيه البعض، البعض يدعي أن القرآن والسنة من أسباب الإرهاب كما يقوله بعض الليبرالية، والقرآن والسنة بريئان من الإرهاب، بل الإسلام من محاسنه أنه دين يدعو إلى حفظ الدماء وإلى حفظ الدين وحفظ العقل والعرض والنسل وحفظ أموال الناس. ولكن استطاع هؤلاء الخوارج، سواء كانوا مدسوسين من جهات أجنبية لأجل ضرب المسلمين من الداخل، تشويه الإسلام، استطاعوا تشويه الإسلام، وهذه من أكبر المصائب التي جاءوا بها، أنهم تسببوا في الطعن في دين الله، وتسببوا في تنفير الناس عن الدخول في دين الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا من الابتلاء الذي ابتلي به الناس. فإما أن يغتر بهم المغتر بسبب العاطفة التي يستخدمونها وتهييج الناس بسبب حقوقهم، وأنتم لكم حقوق وحريات منهوبة ومأخوذة ومغتصبة، والعزة والشرف والأمانة والكرامة. طيب، ثم بعد ذلك يلجؤون إلى تبرير أفعالهم بقال الله قال رسوله، والناس لحبها لدين الله سبحانه وتعالى تنجرف وراء مثل هذه الشعارات ووراء هذه العاطفة، وتكون النتيجة غير محمودة. أول هذه الأمور التي يستعملها الخوارج من زمن عثمان رضي الله عنه وإلى اليوم: نقد ولاة الأمر علانية بدعوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا الأمر مخالف للسنة ولما للسنة ولما عليه عقيدة أهل السنة والجماعة. والنصح لولاة أمر المسلمين وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر من واجبهم علينا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والمقصود بالنصيحة لأئمة المسلمين النصيحة لولاة أمورهم من العلماء ومن الأمراء والملوك والرؤساء. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. يسخط لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. ولكن إسداء النصح لولاة الأمر للسلاطين وذوي الشرف، فإن الشريعة الإسلامية ومراعاة لهيبة حكمهم ومنصبهم خصتهم بأمر لا يكون لغيرهم، فالنصيحة لهم تكون سرا وبرفق ولين. ويدلك على هذا قول الله سبحانه وتعالى لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وهذا فرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى. يوجه الله عز وجل نبيه موسى وهارون لخطابه بماذا؟ باللين، مع أنه وصفه بأنه طغى. وما النتيجة المرجوة؟ لعله يتذكر أو يخشى. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. فالنصيحة لولي الأمر تكون بالرفق وباللين وبالسر وليس بالعلانية. فعن أبي وائل شقيق بن سلمة قيل لأسامة: ألا تدخل على عثمان فتكلمه رضي الله عن الجميع؟ فقال: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه. قال النووي معلقا على هذا الحديث: يعني المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملأ. وقال القاضي عياض: يعني في المجاهرة بالنكير والقيام بذلك على الأمراء وما يخشى من سوء عقباه، كما تولد من إنكارهم جهارا على عثمان بعد هذا وما أدى إلى سفك دمه واضطراب الأمور بعده، وفيه التلطف مع الأمراء وعرض ما ينكر عليهم سرا، وكذلك يلزم مع غيرهم من المسلمين ما أمكن، فإنه أولى بالقبول وأجدر بالنفع وأبعد لهتك الستر وتحريك الأنفة. قال الحافظ بن حجر: أي كلمته فيما أشرتم إليه، لكن على سبيل المصلحة والأدب في السر، بغير أن يكون في كلامي ما يثير فتنة أو نحوها. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد والحاكم وابن أبي عاصم في السنة، قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان بأمر فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. الحديث هذا صحيح، صححه الألباني وغيره من أهل الحديث. ثم يأتيك من يسعى لتضعيف هذا الحديث لأجل نصرة مذهبه، وأنت أيها المسلم عليك بمن عرفت من أهل السنة في تصحيحهم لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم لا يصححون لأجل مذهبهم ولا يستدلون لأجل مذهبهم، وإنما يصححون ويضعفون حفاظا على السنة ونصرة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: من أراد أن ينصح السلطان أو لذي سلطان بأمر فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. وهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيه في أن من رأى على أميره شيئا أو على ولي أمره شيئا أنكره أن لا يبديه علانية، وهذا واضح في النهي عن الإنكار العلني على ولاة الأمر. والهدي النبوي هو ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا قد أدى الذي عليه. فالأمر يسير. وجاءت آثار السلف من الصحابة والتابعين والعلماء الربانيين على هذه السنة وهذه الطريقة في التعامل مع ولاة الأمر في الإنكار. ومن ذلك ما جاء عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس، ابن عباس من هو؟ الصحابي الجليل ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، حبر الأمة، الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وابن عباس رضي الله عنه عاصر فترة الخلافة وما بعدها، ورأى الفتن التي حصلت والخوارج الذين خرجوا وناظرهم وكلمهم، فطبق الهدي النبوي وأمر به. فسعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: آمر أميري بالمعروف وأنهى عن المنكر؟ قال: إن خفت أن يقتلك فلا تعنف السلطان، فإن كنت لابد فاعلا ففيما بينك وبينه، وفي رواية: ولا تعب إمامك. وهذا الأثر رواه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة والبيهقي وإسناده حسن. وعن أبي جمرة قال: لما بلغني تحريق البيت خرجت إلى مكة واختلفت لابن عباس حتى عرفني واستأنس بي، فسببت الحجاج عند ابن عباس، فقال: لا تكن عونا للشيطان. والأثر رواه البخاري في التاريخ الكبير. وهذا ما حصل مع من الحجاج، وهذا مع ما حصل من الحجاج حين رمى ابن الزبير بالمنجنيق فأصاب الكعبة، فقال: لا تكن عونا للشيطان. وعن عقبة بن وساج قال: كان صاحب لي يحدثني عن شأن الخوارج وطعنهم على أمرائهم، فحججت فلقيت عبد الله بن عمرو الصحابي الجليل، فقلت له: أنت من بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جعل الله عندك علما، وأناس بهذا العراق يطعنون على أمرائهم ويشهدون عليهم بالضلالة. فقال لي: أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. والأثر رواه ابن أبي عاصم في السنة وصححه الألباني. فتأمل إلى شدة عبد الله بن عمرو في الخوارج لما سمع عقبة يقول: أناس بهذا العراق يطعنون على أمرائهم ويشهدون عليهم بالضلالة. فكان جوابه رضي الله عنه: أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لماذا لعنهم؟ لماذا دعا عليهم؟ لأن ما يترتب على فعلهم فساد عريض فيه إضاعة للدين وسفك للدماء وهتك للأعراض ونهب للأموال وإضاعة للعقول. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: إن كان السلطان يسمع منك فأته في بيته فأخبره بما تعلم، فإن قبل منك وإلا فدعه، والأثر رواه أحمد وحسنه الألباني رحمه الله تعالى، رحم الله الجميع. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهوننا عن سب الأمراء. وهذا الأثر رواه ابن عبد البر في التمهيد، وجود الألباني إسناده في ضلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي عاصم. وقد نسب أنس هذا الحكم لأكابر الصحابة. وجاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: إياكم ولعن الولاة، فإن لعنهم الحالقة وبغضهم العاقرة. قيل: يا أبا الدرداء، كيف نصنع إذا رأينا منهم ما لا نحب؟ قال: اصبروا، فإن الله إذا رأى ذلك منهم حبسهم عنكم بالموت. والأثر رواه ابن أبي عاصم في السنة. وطلب رجل من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن يطعن على بعض الخلفاء، فقال: إنما تريدون أن تكونوا كفارس والروم، لا يتركون لهم أميرا إلا قتلوه. ثم قال: اللهم لا نريد ذلك. رواه الخلال بسند صحيح. وتأملوا أن ابن عمر رفض نقد الخليفة عذنا، واعتبر هذا الفعل مؤديا إلى استباحة دمه. وروى ابن زنجوي في الأموال بإسناد صحيح عن أبي إدريس الخولاني أنه كان يقول وهو يقص في زمان عبد الملك بن مروان: إياكم والطعن على الأئمة، فإن الطعن عليهم هي الحالقة، حالقة الدين ليس حالقة الشعر، ألا إن الطعانين هم الخائبون وشرار الأشرار. وروى ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل بسند صحيح عن عبد الرحمن بن مهدي قال: ما سمعت سفيان أي الثوري يسب أحدا من السلطان قط في شدته عليهم. يقول: ما سمعت سفيان الثوري يسب أحدا من السلطان قط في شدته عليهم. كان شديدا عليهم، لماذا؟ لم يكن يقبل جوائزهم، ولم يكن يجاملهم إذا مثل بين أيديهم، بل يخبرهم بما فيهم نصحا وإخلاصا وحبا في إصابتهم الخير وسلامتهم من الشر. كما روى أيضا بالسند نفسه عن عبد الرحمن بن مهدي قال: سمعت سفيان يقول: إني لأدعو للسلطان، يعني بالصلاح، ولكني لا أستطيع أن أذكر إلا ما فيهم، أي إنه إذا مثل بين أيديهم لا يغرهم بالمدح الكاذب كما يفعله بعض أهل النفاق، بل يبين لهم نقائصهم كما هي حتى يتجنبوها، لا تشفيا كما يفعل المبتلون بمطاردة أحوال السلاطين بإحصاء أخطائهم ونشرها على المنابر وفي الصحف والمجلات وفي المحافل الدولية، فهم من أجمل الناس عند اللقاء. والعلماء أشاروا إلى جملة من الحكم المبنية على النهي عن ذكر عيوب أهل السلطة وولاة الأمر علنا، منها أولا الإعانة على دفع أسباب الخروج على الأئمة وسفك الدماء في الرعية، وذلك لأن الرعية إذا تعودت سماع الشتم والنقد يحصل في قلوبها الكره لولاة أمورها. وهذا النكير العلني والشتم والسب والاتهام بأنه طاغوت واتهامه بالضلالة ونحوه فيه تحريض، ويستغل كذلك ما يسمى بالحقوق والأثر التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إنها ستكون أثرة. والأثر اختصاص الولاة بأمور الدنيا عن الرعية، فالنفوس تتبع من يدافع عن حاجاتها، وبالتالي يحرضون الرعية على ولاة أمورهم ويدعونهم للثورات، فإذا أريقت الدماء انفلتت الأمور وانتشرت الشرور. لذلك يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ليس من النصيحة أن تقوم بنشر معايب ولاة الأمور، لما في ذلك من ملء القلوب غيظا وحقدا وحنقا على ولاة الأمور، وإذا امتلأت القلوب من ذلك حصل التمرد، وربما يحصل الخروج على الأمراء فيحصل بذلك من الشر والفساد ما الله به عليم. وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في شرح العقيدة السفارينية: الخروج على الأئمة يكون بالسيف، وهذا أشد الخروج، ويكون بالكلام، بسبهم وشتمهم والكلام فيهم في المجالس وعلى المنابر، وهذا يهيج الناس ويحثهم على الخروج على ولي الأمر وينقص قدر الولاء عندهم، فالكلام خروج. ويؤيد هذا قول عبد الله بن عكيم رحمه الله: لا أعين على دم خليفة أبدا بعد عثمان. قيل له: يا أبا معبد، أو أعنت عليه؟ قال: كنت أعد ذكر مساويه عونا على دمه. رواه ابن سعد بسند صحيح. ومن الحكم كذلك أن التشهير بالنصيحة وذكر المثالب علنا أمام الناس وفي المجامع العامة يحول دون قبولها، فأنت لما تنشر هذه المثالب وهذه العيوب قصدك ماذا؟ في الظاهر ما لنا بما في داخلك، وإن كان داخلك شر، لكن في الغالب أنك تريد الأجر عند الله وتريد من المنصوح أن ينتصح. وفي نصح الولاة سرا إعانة لهم على ذلك وتسهيل لهم لتصحيح أعمالهم. ثم قد يبين لك ولي الأمر سبب فعله الذي أنت تراه منكرا، فإن ولي الأمر يسوس الناس بسياسة شرعية، وربما رأى من الأمور ما لا تراه، فتتعارض عنده مفسدتان، مفسدة كبرى ومفسدة صغرى، ولا يقدر على دفعهما إلا بارتكاب أحدهما، فيرتكب الصغرى دفعا للكبرى، وأنت تراه قد أتى بابا منكرا، فلما يبين لك الأمر تهدأ وتستكين وتعرف من أين أو لماذا فعل ولي الأمر ذلكم الفعل. قال ابن القيم في الطرق الحكمية: ومن دقيق الفطنة أنك لا ترد على المطاع خطأه بين الملأ، فتحمله رتبته على نصرة الخطأ، وذلك خطأ ثاني، ولكن تلطف في إعلامه به حيث لا يشعر به غيره. كذلك إخوان الأفاضل، جاءت شريعتنا الإسلامية بإنزال الناس منازلهم، فيختلف خطابك لأخيك عن خطابك لأستاذك، عن خطابك لمديرك، عن خطابك لمن هو أعلى منه، فكيف بولي أمرك؟ فمنصبه فيه هيبة، هيبة السلطان، والسلطان إذا ضاعت هيبته ضاع الملك، فلا بد أن تنزل الناس منازلهم، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. وجاء في بعض الآثار عن معل بن أيوب قال: بينما الرشيد هارون يطوف بالبيت إذ عرض له رجل فقال: يا أمير المؤمنين، إني أريد أن أكلمك بكلام فيه غلظ فاحتمله لي. قال: لا، ولا نعمة عين ولا كرامة، قد بعث الله من هو خير منك إلى من هو شر مني. فأمره أن يقول له قولا لينا، يريد قوله اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقول له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. قال ابن القيم في إعلام الموقعين: فأمر تعالى أن يلين القول لأعظم أعدائه وأشدهم كفرا وأعتاهم عليه، لئلا يكون إغلاظ القول له مع أنه حقيق به ذريعة إلى تنفيره وعدم صبره لقيام الحجة، فنهاهما عن الجائز لئلا يترتب عليه ما هو أكره إليه تعالى. كذلك من الحكم في الإصرار للحاكم بالنصيحة وعدم جواز الإنكار العلني حفظ هيبة السلطان وحفظ هيبة الملك، حفظ هيبة الدولة وهيبة الحاكم. الحاكم جعله الله عز وجل نعمة للبلد ولو كان ظالما، والواقع يشهد بهذا، فإن الله عز وجل يمنع به من الظلم شيء الكثير. والناس إذا تعودوا على امتهان السلطان بثلبه وسبه والإنكار عليه ذهبت هيبته، وإذا ذهبت هيبة السلطان تجرأت الرعية عليه، وهذا مخالف لهدي الشريعة التي جعلت للسلطان هيبة لا بد من مراعاتها. وأن تأمل في بيتك إذا ذهبت هيبتك بين أولادك وبناتك، فما يكون لأمرك ونهيك أي أثر فيهم، فكيف بمن يسوس بلدا فيه الخير والشر والأعداء من حولكم وفيه ما فيه مما يحتاج إلى حزم وضبط وربط. عن زياد بن كسيب العدوي قال: كنت مع أبي بكرة تحت منبر بن عامر وهو يخطب وعليه ثياب الرقاق، فقال أبو بلال: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. قال أبو بكر: اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. هذا المعترض على أميره اللي هو أبو بلال هو مرداس بن أدية وهو من الخوارج. وتأمل إلى أبي بكرة رضي الله عنه، اعتبر جهر هذا المعترض على أميره بنقده غير المتأدب من إهانته، ولذلك ذكر له هذا الحديث: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. قال ابن جماعة رحمه الله تعالى في تحرير الأحكام في باب حقوق السلطان: الحق الرابع أن يعرف له عظيم حقه وما يجب من تعظيم قدره، فيعامل بما يجب له من الاحترام والإكرام وما جعل الله تعالى له من الإعظام. ولذلك كان العلماء الأعلام من أئمة الإسلام يعظمون حرمته ويلبون دعوته مع زهدهم وورعهم وعدم الطمع فيما لديهم، وما يفعله بعض المنتسبين للزهد من قلة الأدب معهم فليس من السنة. انتهى كلامه رحمه الله. إذا تبين لنا مما سبق أن الإنكار على ولاة الأمر والطعن فيهم وسبهم ونقدهم علانية ليس من السنة، بل هو من فعل الخوارج، والمسلم عليه أن يتجنب هذه الطريقة وهذا المسلك وهذا المنهج، وعليه بما عليه أهل السنة والجماعة من توقير الحاكم وحفظ هيبته واحترامه، ومن كان قادرا على نصحه وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر فليكن بينه وبينه دون أن ينشر هذا بين الناس. فإن قال قائل: أليس هذا ما ذكرتم يتعارض مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان؟ نقول: نعم، لا يتعارض. فليس في الإنكار على الأمراء باللسان إشكال. أين الدليل على أن الإنكار عليهم باللسان لا يكون إلا بإعلان أخطائهم على رؤوس الملأ في الحديث الذي يأتيهم سرا ويناصحهم؟ ألم يؤدي هذا الحديث ويطبقه؟ ألم ينكر عليهم بلسانه؟ وكلام ولاة الأمر وكلام العلماء رحمهم الله في النهي عن ماذا؟ عن الإعلان. أما بالسر فاذهب وانصح، ولا يمنعك من ذلك أحد، بل هو من واجبهم عليك إن استطعت لذلك سبيلا. ثم النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له مراتب. النهي عن المنكر قال: فليغيره بيده، هذا لمن كان مستطيعا. قال: فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فجعل لك في الإنكار سعة، وأضعفها هو الإنكار القلبي. كذلك يستدلون على جواز فعلهم وإنكارهم العلني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الجهاد أفضل قال كلمة حق عند سلطان جائر، والجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين في هذا الحديث هذه الكلمة متى تقال وهي عند سلطان جائر، وكلمة عند تفيد القرب، ودل على ذلك ما سبق من آثار وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة والتابعين وأقوال العلماء، والأحاديث يفسر بعضها بعضا ولا يؤخذ الحكم من حديث وتترك بقية الأحاديث، وهذا ما فهمه السلف رحمهم الله وهذا ما فهمه الصحابة. روى الإمام أحمد وحسنه الألباني في ظلال الجنة عن سعيد بن جهمان قال لقيت عبد الله بن أبي أوفى وهو محجوب البصرة فسلمت عليه، قال لي من أنت؟ قلت أنا سعيد بن جهمان، قال ما فعل والدك؟ قال قلت قتلته الأزارقة، قال لعن الله الأزارقة، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار. قلت الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها؟ قال بل الخوارج كلها. قال قلت، اسمع الآن وجه الشاهد، فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم. قال فتناول يدي فغمزها بيده غمزة شديدة، قال ويحك يا ابن جهمان، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع منك فأته في بيته فأخبره بما تعلم، فإن قبل منك وإلا فدعه فإنك لست بأعلم منه. سبحان الله، تأمل إلى أمثال هؤلاء الذين أخذوا عقيدتهم ومنهجهم وطريقهم من النبي صلى الله عليه وسلم فوافقوه في قوله وفي سنته صلوات الله وسلامه عليه. فإن قيل لا يسمحون لنا بالدخول عليهم ولا يمكننا الوصول إليهم، فهناك أثر جميل ذكره ميمون ابن مهران، ذكره الذهبي في السير عن ميمون ابن مهران أنه قال إذا أتى رجل باب سلطان فاحتجب عنه فليأتي بيوت الرحمن، يعني المساجد، فإنها مفتحة فليصلي ركعتين وليسأل حاجته. ولا ننسى إخواني الأفاضل أن من طريقة أهل السنة والجماعة الدعاء للسلطان فتدعو له بالصلاح وأن يوفقه الله وأن يرزقه البطانة الصالحة، وما ورد عن الفضيل وورد عن الإمام أحمد وعن عبد الله بن المبارك يقول لو كان لي دعوة صالحة أو مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. لماذا؟ لأن صلاح السلطان صلاح الرعية. هذا الأمر الأول الذي سلكته الخوارج ولا زالت تسير عليه، وهو الطعن على ولاة الأمر، وبينا فيه الطريقة الصحيحة، فإنهم يحتجون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكنهم للأسف يقعون في منكر أكبر ولا يأمرون بمعروف. واشتد الأمر الآن في زماننا فأصبحوا يخرجون إلى بلاد الأجانب وغير المسلمين ويدخلون المحافل الدولية ويسعون لإثارة هذه المحافل على ولاة أمورهم وعلى بلادهم، ويسعون لتكوين ما يسمى بالمعارضة بأحزاب المعارضة خارج الدول، وهذا كله من فعل الخوارج، فتركه هو المتعين. الأمر الثاني الذي يفعله الخوارج من زمن عثمان ولا زالوا مستمرين عليه إلى اليوم المظاهرات والثورات، والمظاهرات والثورات هي من فعل الخوارج ولا يجوز فعلها، ومن فعل غير المسلمين، فإن في بلاد غير المسلمين يرونها من الحريات ما يسمونها بالمظاهرات السلمية، ولا بد من التقدم لها بطلب وباستئذان كما يدعون، ولكن نهايتها سيئة ولا تؤدي إلى إحقاق حق ولا إبطال باطل. والمظاهرات والثورات من أساليب الخوارج في الإنكار العلني على ولاة الأمر، وقد مر معنا خطأ هذا المسلك وأنه مسلك الخوارج. كذلك فيها خروج على ولاة الأمر، وقد جاءت الشريعة الإسلامية بالأمر بالأمر بالسمع والطاعة لولاة أمر المسلمين في أحاديث كثيرة، وجاء الأمر بطاعتهم في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وفي رواية: إذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. وهذه المظاهرات وهذه الثورات خلاف هذا الهدي النبوي، فإن فيها نزعا ليدهم من طاعة إمامهم وخروجا عليه. وجاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك ذلك منا؟ وهذا بيان لما ينادي به أصحاب الثورات من ما يتعلق بأمور الدنيا والاستئثار بها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك، قال: إنها ستكون بعدي أثرة، والأثرة هي الاستئثار بالمال ونحوه دون الناس. قال صلى الله عليه وسلم: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. قال ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة: وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمراء يظلمون ويفعلون أمورا منكرة، ومع هذا فأمرنا أن نؤتيهم الحق الذي لهم. ما هو؟ السمع والطاعة، ونسأل الله الحق الذي لنا. ولم يأذن في أخذ الحق بالقتال، ولم يرخص في ترك الحق الذي لهم. وقال النووي رحمه الله، وهذا من معجزات النبوة، وقد وقع هذا الإخبار متكررا، ووجد مخبره متكررا، يعني يتكرر في كل زمان، وفيه الحث على السمع والطاعة، وإن كان المتولي ظالما عسوفا فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه، بل يتضرع إلى الله في كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه. وعند مسلم أن سلمة بن يزيد الجعفي رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأملوا إلى هذا السؤال، فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعون حقنا؟ فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم، ثم كرر عليه السؤال، فقال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. قال النووي رحمه الله: اسمعوا وأطيعوا، وإن اختص الأمراء بالدنيا ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم. وهذه الأحاديث في السمع والطاعة في جميع الأحوال، وسببها اجتماع كلمة المسلمين، وأن الخلاف سبب لفساد أحوالهم في دينهم ودنياهم. وفي الصحيحين عن أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للصحابة يوما: ستلقون بعدي أثرة. الأثرة ذكرناها منذ قليل، الاستئثار بالمال ونحوه من حقوق الناس. ما الحل؟ ما الوصية النبوية؟ ما التوجيه؟ قال: فاصبروا. إلى متى؟ قال: حتى تلقوني على الحوض. وفي رواية عند البخاري: فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض. وجاء في حديث حذيفة لما ذكر الخير والشر، فقال صلى الله عليه وسلم، أو قال حذيفة: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قال: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هداي، تعرف منهم وتنكر. من هم؟ قال: قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليه قذفوه فيها. قال: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: اعتزل تلك الفرقة كلها، ولو أن تعض على أصلي شجر حتى يدركك الموت وأنت كذلك. بوب النووي على هذا الباب، على هذا الحديث، فقال: باب لزوم جماعة المسلمين عند الفتن وفي كل حال، وتحريم الخروج من الطاعة ومفارقة الجماعة. وقال في بيان فوائد هذا الحديث وفي حديث حذيفة هذا لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، لزوم جماعة المسلمين وإمامهم ووجوب طاعته وإن فسق وعمل المعاصي من أخذ الأموال وغير ذلك، فتجب طاعته في غير معصية. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه في مخرجه البخاري ومسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا، وفي رواية من فارق السلطان شبرا فمات ميتته جاهلية. قال ابن حجر في الفتح قال ابن أبي جمرة المراد بالمفارقة السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الإمام ولو بأدنى شيء، فكنا بالشبر لأن الأخذ بذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حق. فتأمل رحمك الله إلى حال هذه المظاهرات والثورات التي ينادى فيها بإسقاط ولاة الأمر تحت شعار ارحل وغير ذلك من هذه الشعارات التي تنادي بإسقاط الحكام وولاة الأمر. قال الإمام أحمد في أصول السنة من خرج على إمام من أئمة المسلمين وكان الناس قد اجتمعوا عليه وأقروا له بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. لكن الذي يثيره أصحاب الفتنة وأصحاب الخوارج أن الذي يموت في هذه الثورات شهيد، وهذا سبحان الله قد سعى له من حكماء بني صهيون كما جاء في بروتوكولاتهم، في بروتوكولاتهم يوجد في بروتوكولات حكماء صهيون البروتوكول 19 ومنشور. قال ولكي نصل إلى هذه الغاية استخدمنا الصحافة والخطابة العامة وكتب التاريخ المدرسية الممحصة بمهارة، وأوحينا إليهم بفكرة أن المقاتل السياسي شهيد لأنه مات من أجل فكرة السعادة الإنسانية، وأن مثل هذا الإعلان قد ضاعف عدد المتمردين. بروتوكولات حكماء صهيون صفحة 112. ولذلك نقول أن هذه المظاهرات التي يستخدمها الخوارج ويدعون إليها والثورات محرمة ولا تأتي بخير ولا تؤدي إلى أخذ حق، بل تؤدي إلى نشر الباطل. قال ابن تيمية رحمه الله وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا ما تولد عن فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير. ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم. ومن تأمل الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب واعتبر أيضا اعتبار أولي الأبصار علم أن الذي جاءت به النصوص النبوية خير الأمور. وقال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين عن هذه الثورات وهذا الخروج قال فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر، ومن تأمل ما جرى على الإسلام والمسلمين من الأمور الكبار فما دونها رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر. وأما أصحاب الثورات وأصحاب المناهج التكفيرية وغيرهم فيعتبرون هذه المظاهرات وهذه الثورات من باب الجهاد، وهذا لا شك أنه من الشر لأنهم يفرقون الأمة باسم الحرية والعدل ورد الحقوق، وفي ذات الوقت يذهبون بأمنها وقدراتها ويغمسونها في الفتن والفساد باسم الدين ويمكنون العدو منهم. وتأملوا ما يجرى في بلاد ما يسمى بالربيع العربي في زماننا هذا إلى اليوم، بعض البلدان التي سعوا فيها إلى الخراب لا زالت إلى اليوم تكتوي بنار الثورات، وقد كانت مقصدا للناس في هجرتهم وفي طلبهم المعيشة وفي سياحتهم، صارت الآن خرابا ودمارا، فما وجدوا ما كانوا يحلمون به وزجوا في هذه الفتن زجا ودفعوا فيها دفعا حتى أصبحوا مشردين، والسبب ما جنته أيديهم، يخربون بيوتهم بأيديهم للأسف الشديد. هذا هو الأمر الثاني الذي قامت عليه الأفكار الثورية والمناهج التابعة للخوارج ومما سموا اليوم بالجماعات الإسلامية وما يسمون بالجماعات السياسية ونحوها، وهي أمور مخالفة لهدي الإسلام كما بينت لكم في هذين الأصلين. الأصل الأول النصح للإمام بالسر وعدم النكير عليه علانية، والأمر الثاني وهو تحريم المظاهرات والثورات، وأن خلاف ما جاء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة وما ذكره علماء أهل السنة والجماعة من لزوم الجماعة وعدم جواز الافتيات على الإمام والخروج عليه، وفي هذه الثورات من الشر ما هو أكبر من الشر الذي يريدون دفعه. ونصيحتي لإخوان المسلمين لزوم جماعة المسلمين ولزوم إمامهم وتعلم العلم الشرعي الصحيح من الكتاب والسنة وأخذه عن العلماء الربانيين الذين عرفوا باتباع السنة كصحابة الكرام وأقوالهم مبثوثة في كتب العقيدة، ومن بعدهم التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ومن جاء من بعدهم من العلماء كالأئمة الأربعة ومدارسهم وتلاميذهم، ثم من عرف بعد ذلك باجتهاده كابن تيمية وابن القيم وابن كثير والثوري والأوزاعي، وهؤلاء بعضهم من جملة التابعين وبعضهم من جملة العلماء المتأخرين، ومن جاء في هذا العصر كذلك ممن عرف باتباعه لمن مضى من أهل العلم وسعيهم إلى تعليم الناس الاعتقاد الصحيح، وليس هدفهم تمكين حزبهم أو الوصول إلى سلطة أو ملك أو نحو ذلك، فإن هؤلاء قوم سوء، وهؤلاء أحفاد للخوارج الذين خرجوا زمن عثمان وعلي رضي الله عنهم، وقد ذمهم النبي صلى الله عليه وسلم. كما أنصح بعدم الاستماع لكلام أهل البدع ولا الدخول معهم في مناظرات، خصوصا هؤلاء من يسمون بجماعة الإخوان أو داعش أو غيرها من الجماعات التي تخرج باستمرار وتتنوع وتغير زيها وجلدها باستمرار، فإن هؤلاء القوم لهم أغراض سيئة وهدفهم ليس نصرة الإسلام كما يدعون، بل قد يكون العدو الخارجي يؤزهم أزا، وبعضهم قد يكون صاحب نية حسنة لكنه مغلوب على أمره أو مغرر به لأجل أن يحقق بعض الآمال التي يحلم بها، كما سمعت عن بعضهم أنه في بعض دول الكفر وقد أملوه بأن يتولى الحكم في البلد العربية المسلمة الفلانية، وهذا من الخطأ ومن الأحلام التي لو استيقظ لرأى نفسه واهما ولا يمكن أن يتحقق له ما يريد، فعلى العبد أن يهتم بنفسه وأهله وأن يهتم بتعلم العلم الشرعي وأن يتعلم وأن يهتم بما ينفعه. قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وابدأ بنفسك ولا تكن من الخاسرين، واتصف بصفات الفائزين، إلا الذين آمنوا إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فتعلم العلم الشرعي الذي يزيد من إيمانك، واسعى إلى فعل الأعمال التي تزيد من إيمانك، وانظر في شعب الإيمان، وانظر في الأمور التي يستمد منها الإيمان، ثم انظر إلى الأمور التي تنقص الإيمان وقد تناقض فتبتعد عنها، وسل الله الجنة واستعذ بالله من النار، وأدي الحق الذي عليك وسل الله الحق الذي لك، واعلم بأنك على الهدي المستقيم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعني وإياكم بما سمعنا في هذه السلسلة التي هدفها هو التحذير وليس التقصي التاريخي، وإنما بيان حال الخوارج وبيان فكرهم والتحذير منهم ليسلم المسلم وليكون من أهل السعادة يوم القيامة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب.